الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عدم وجوب الإخبار وكفاية الداعي، وتقدم تفسير الإخبار بتفسيرين. الذي يمكن أن يقال في المقام أنه على كلا التفسيرين وعلى كلا التقديرين الظاهر هو كما قال السيد الماتن وافقه عليه الكل أنه لا يجب الإخبار، سواء كان المقصود بالإخبار هو إخبار الصورة التفصيلية للعمل عند الشروع فيه، أو كان المقصود هو إخبار النية، إخبار النية وإحضارها في الذهن بنحو تكون ملتفت إليها. على كلا التقديرين لا يجب الإخبار بهذا المعنى، على كلا التفسيرين لا يجب، لا دليل على وجوب إحضار الصورة التفصيلية للعمل، ولا دليل على وجوب إحضار النية في الذهن عند الشروع في العمل، بل يكفي ما لا يكفي وجود الصورة الإجمالية للعمل عند الشروع في العمل وإن لم يعلم بتفاصيل العمل، ويكفي ماذا؟ النية الارتكازية الموجودة عند الإنسان اللي علامته على ما ذكره، وأنه لو سئل ماذا تعمل لأجاب بلا تردد أني أعمل أصلي أني أصوم كذا أفعل هذا الشيء. وجوابه هذا يكشف ماذا؟ عن أنه أن النية موجودة عنده لكنها مغفول عنها. وفي الحقيقة أن الالتزام والإطباق على صحة الصوم مع النوم ومع الغفلة وفي حالات مشابهة لذلك بلا إشكال اتفقوا على ماذا؟ على صحة الصوم في هذه الحالات، هو يمكن جعل دليل بنفسه على ماذا؟ على كفاية النية، ماذا؟ الارتكازية، كفاية الداعي كما سمى السيد الماتن، وعدم وجوب الإخبار. لا إشكال عنده كما أشرنا إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب على صحة الصوم من النائم، وعلى صحة الصوم من الغافل، وعلى صحة الصوم في الموارد المشابهة لذلك. لا أحد يستشكل لأن الصائم إذا نام قبل الفجر، قبل طلوع الفجر ثم نام إلى آخره، أن هذا يكون صومه ماذا؟ باطلا. إذا كان ناويا للصوم في فترة سابقة، نيته للصوم في فترة سابقة، هذه تكفي وإن غفل عنها حين الشروع في ماذا؟ في العمل. وإن غفل عنها حين الشروع في العمل، وإن لم يستحضر الصورة التفصيلية في ذهنه من للعمل بالمعنى الأول للإخبار. على كلا التقديرين هو يكون صومه صحيح، سواء كان أحضر الصورة التفصيلية أو لم يحضر الصورة التفصيلية. أحضر النية التفصيلية يعني التفت إلى النية، لم يلتفت إلى النية وكان غافلا عنها، صومه صحيح بالاتفاق. بل لا أحد يستشكل في صحة هذا الصوم، بل ذكروا بأن هذا لا يثبت في الصوم فقط، حتى في الصلاة يثبت، حتى في الصلاة، حتى في سائر العبادات لا يجب استحضار النية، استحضار النية والالتفات إليها، وإنما يكفي النية الارتكازية اللي كما قلنا أن المؤشر عليها هو هذا. ذكروا أنه لو سئل ماذا تعمل قالوا إذا ماذا تعمل يقول أفضل، ماذا تعمل يقول أتوقع. هذا المقدار كافي. هاي النية الارتكازية المسبوقة عادة بماذا؟ بنية سابقة للقيام بالعمل قربة من الله تعالى، مع افتراض الغفلة عنها حين الشروع في العمل. هذا لا يضر صحة العبادة صوما كانت أو صلاة أو ركوعا أو غيرهم، لا يضر صحة العمل ويمكن الاجتزاء بها. وهذا الظاهر أنه مما يعني لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه ظاهرا. ننتقل بعد ذلك إلى عبارته الأخرى في هذه المسألة. قال ويعتبر فيما عدا شهر رمضان ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين، حتى الواجب المعين أيضا. القصد إلى نوعه، القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين. مطلق كان القضاء غير معين أو كان ماذا معين بزمان معين، من غير فرق أيضا بين الصوم الواجب والمندوب، أيضا يعتبر شنو قبض نوعه ليعبر عنه في كلمات القرآن قبض التعيين. التعيين لا بد منه. من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة، أو غيرها من الأيام المخصوصة. مثل في أيام البيض يصوم قبل الله تعالى من دون أن يقصد شنو أيام البيض، يقصد التعيين. فلا يجزي القول إلى الصوم مع القرب، قربي جاء به على نحو القربي، من دون تعيين النوع، من دون تعيين النوع. لا يجزي مو مقصود يعني لا يصح، مقصود الظاهر هو أنه الأثر الذي يترتب على صوم ذلك العنوان لا 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 يترتب على صومه إذا لم يقصد ذلك العنوان. إذا صام في أيام البيض من دون قصد العنوان، من دون أن يقصد أيام البيض، صوم أيام البيض، صام في نصف شعبان ما قصد، فقد صائم صام قربة الله تعالى صام، لكن ما قصد شنو، ما عين انه صوم نصف من شعبان. يصح من الصوم لكن يعتبر صومه كصوم سائر شنو، صار الايام الفاقده للحقوقيه. هذا الاثر الخاص الذي يترتب على صوم يوم النصف من شعبان لا يترتب على صومه الا اذا قصد العنوان وعين ان هذا الصوم هو صوم نصف من شعبان. فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بينما إذا كان ما في ذمته متحدا أو قنو أو متعددا. مرة هو عليه القضاء والكفارة، إحنا نقول يجب تعيين يصوم كل عين، هل هو قضاء أو قنو أو كفارة؟ ويقول لا، مو فقط في هذا يجب التعيين، حتى إذا كان ما في ذمته شنو متحد ويجب عليه قضاء، ما ذمته ليست مشغولة إلا بماذا؟ إلا بالقضاء. مع ذلك عندما يصوم ما يصير يصوم قربة الله تعالى بلا تعيين، ما يقع قضاء، قضاء ما يقع إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قصد قضاء. من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا فرق هذا المطلع أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي هذا سيدي هذا بعد. يعتبر فيما عدا شهر رمضان، قال ما عدا شهر رمضان، إذا استثنينا شهر رمضان تارة يكون معينا كما لو نظر الصوم يوم معين من واجب معين، وكما في صوم اليوم الذي نام في ليلته عن صلاة العشاء. أقراء الفقهي برواية عن هذا سبيها تدل على وجوب صوم اليوم شنو الثاني، يوم التالي سيكون صوم معين، وأخرى يكون غير معين كما في النذر المطلق وصوم الكفارة والقضاء غير معين. ونفس التفكير يجري في المندوب، فالمعين من المندوب مثل صوم أيام البيض، صوم النصف من شعبان، صوم يوم عرفة إلى آخره. وغير المعين لا، هو الصوم المطلق الصوم الذي ليس له تعين في أحد الأيام من أيام السنة. الكلام يقع في لزوم قصد هذا العنوان قصد نوعه كما عبر عنه، أو في لزوم التعيين حنقول. في الواجبات وفي ماذا وفي المستحبات أو عدم لزوم التعيين، ظاهر عبارة الماتن واعتبار القول إلى نوع الصوم مطلقا مطلقا فيما عدا شهر رمضان، فيما عدا شهر رمضان يجب حد نوعه مطلقا. من أي نوع من أنواع الصوم، كفارة، نذر، قضاء، سواء كان معين أو غير معين، واجب أو مندوب، مع اتحاد ما في ذمته أو مع تعدد شنو ما في ذمته كما صرح به. في جميع هذه الموارد ظاهر الماتن هو أنه لا بد من تعيين النوع، ولا يجزي أن يقصد الصوم مع القرب من دليل التعيين. وقلنا المراد بالإجزاء هو هذا، ليس المراد بالإجزاء هو الصحة بحيث هو ينفي الصحة، لا، لأن المقصود بالإجزاء هو عدم ترتب الأثر الخاص على صوم ذلك اليوم معين، على صوم ذلك العنوان. ومن هنا يظهر أن السيد الماتن لا يرى لزوم التعيين من جهة الاشتراك، لأنه أحد الأدلة على التعيين كما سيأتي ومثل الاشتراك، يعني يكون ما في ذمته مشترك، عليه قضاء وعليه كفارة، عليه قضاء وعليه مال، وإذا صام اليوم معين من دون تعيين مشترك لا يتعين كون كفارة أو كون قضاء إلا بماذا؟ إلا بالتعيين، فلا بد من التعيين لأجل الاشتراك. سيد الماتن لا يرى لزوم التعيين ليس من باب الاشتراك، لماذا؟ لا يصرح بلزوم التعيين حتى إذا كان ما في ذمته شنو؟ متحدا، يصرح بذلك كما قلنا عبارته، حتى إذا كان ما في ذمته متحدا يجب التعيين، ما عليه إلا قضاء يجب عليه قولين، يعني أن يقصد هذا القضاء، فهم القضاء، مع أنه اشتراك معقول. فليس دليله على لزوم التعيين هو مسألة الاشتراك. سيأتي من خلال البحث أن الالتزام بما ذكر السيد الماتن صعب جدا، صعب جدا الالتزام بلزوم التعيين في على إطلاقه بهذا الشكل الذي ذكره. في جميع هذه الموارد لا بد من التعيين، سيظهر أنه في بعض الموارد الذي ذكرها السيد الماتن لا يلزم التعيين ولا يلزم قصد نوع الصوم. في البداية نذكر رأيين في المسألة ينبغي أن يكونا محور الكلام أو مقدمة للكلام في هذا البحث. الرأي الأول للسيد الحكيم قدس الله نفسه، ذكره في المستنفذ، ذكره في باب الصوم، وذكره في الوضوء أيضا، هو رأي استقر رأيه عليه ويذكره في كلا الموضعين، ولعله في موضع آخر أيضا يذكره. والرأي الثاني هو للسيد الخوي قدس الله نفسه في هذه المسألة. السيد الحكيم يفهم من كلامه وأنه يقول أن عبادية العبادة متقومة بما سمى بانفعال المكلف بأمر المولى، وفسر هذا المقصود انفعال المكلف بأمر المولى، فسر بأنه لأن تحدث له إرادة تكوينية مكلف، تحدث له إرادة تكوينية نحو الفعل تابعة للإرادة التشريعية من قبل ماذا؟ من قبل المولى. حينئذ يكون هذا حسب تعبير أنه انفعل بماذا؟ بأمر المولى، تفاعل مع أمر المولى، فعل به، تأثر به. أن تحدث له إرادة تكوينية موافقة للإرادة التشريعية من قبل المولى، فلا بد حينئذ بناء على هذا أن تتعلق إرادة العبد بما تعلقت به إرادة المولى تشريعا. طبعا إرادة من قبل المولى تشريعية، لا بد أن تتعلق الإرادة التكوينية للعبد بنفس ما تعلقت به الإرادة التشريعية من قبل المولى. وبناء عليه إذا فرضنا أنه تعلقت إرادة الشارع بعنوان خاص، تعلقت إرادة الشارع بالصوم بعنوان خاص، صوم القضاء، صوم الكفارة، صوم كذا، صوم كذا بعنوان خاص. بحيث يؤخذ هذا العنوان الخاص موضوعا للتكليف، يعني يقول صم اقضي، اقضي كما وارث الأدلة، اقضي صم، صم قضاء، صم وفاء للنذر، صم الى اخره. فاختار هذا العنوان أما كان يعبر موضوع لتكليف المولى، هذا نستكشف من هذا أن الإرادة التشريعية المولوية تعلقت بماذا؟ مو بطلق الصوم، وإنما بالصوم هذا العنوان، الصوم هذا العنوان، صوم القضاء هذا الذي يريده المولى تشريعا، صوم النذر يريده المولى تشريعا، صوم القضاء يريده، صوم الكفارة يريده تشريعا، يعني هو أمر بصوم الكفارة ما أمرني به تشريعا وصوم الكفارة، إذا إرادة التشريعية تعلقت بصوم الكفارة. العادل يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يطبق إرادة التكوينية على إرادة المولى التشريعية، إذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن تكون إرادة التكوينية موافقة لإرادة المولى التشريعية، فيجب عليه أن يخطب حينئذ في مقام امتثال هذه الإرادة التشريعية للمولى، لا بد أن يأتي بالفعل المأمور به مع قصد ذلك العنوان، وإلا فلا يصح عبادة، وإلا فلا يصح عبادة. فيجب عليه أن يأتي بماذا؟ أن يأتي يأتي بالصوم مع قصد ذلك العنوان، لأن الشارع أمره بذلك، أمره بصوم يوم النذر، بصوم الصوم المنذور، أو صوم الكفارة، أو صوم القضاء، وهكذا. فلا بد أن يأخذ هذا العنوان عند الامتثال، وإلا مثلا لا يكون ما جاء به عبادة، لا يمتثل أو ما شابه ذلك. ومنه يظهر أنه لا يكفي في امتثاله في عبادية العبادة، وامتثال العبادة لا يكفي مجرد الإتيان بمتعلق الأمر مع قصد التقرب، هذا وحده مو كافي، بل لا بد في عبادية العبادة وامتثال أمرها، لا بد مضافا إلى قصد القربة، لا بد من قصد العنوان الواقع تحت الأمر الذي أخذ موضوعا للتكليف، موضوعا للتكليف. نعم، يقول إذا فرضنا أن الأمر لم يتعلق إلا، لم يقع تحت الأمر إلا الفاعل ذات الفعل فسأل حاله يكفيه بكامل ماله لا تطهر. مو ليقول عنوان هيك، أنا الأمر التشريعي والإرادة التشريعية لم تتعلق بالفعل بعنوان خاص، تتعلق بذات الفعل يأتي ذات الفعل، لكن عندما تتعلق بالفعل بعنوان خاص لا بد من ماذا؟ من قول العنوان. قد يعترض على السيد الحكيم فيما قال بأنه حتى لو آمنا بما تقول العنوان الخاص المأخوذ في بعض الأدلة، الظاهر من الأدلة أن التكليف والإرادة التشريعية متعلقة بذات العمل، مو عنوان ما له علاقة، عنوان مجرد حيثية تعليلية لتعلق الأمر والإرادة التشريعية لماذا؟ لذات العمل، حيثية تعليلية ليس أكثر من ذلك. كفارة، قضاء، كل هذا مأخوذة في الأدلة، لكن ليست هي إلا حيثية تعليلية لتعلق الأمر بذات العمل، فمتعلق الأمر هو ذات العمل، متعلق الإرادة التشريعية هو ذات العمل، والقضاء والكفارة والنذر وأمثال هذه العناوين هي حيثيات تعليلية لتعلق ماذا؟ لتعلق الأمر بذات العمل. هو يجيب عن هذا يقول لا، ظاهر الأدلة ليس هذا، ظاهر الأدلة عندما يقول صم قضاء هو لا، ما يجب عليه أن يصوم بعنوان القضاء، بمعنى أن العنوان ليس حيثية تعليلية بل هو حيثية ماذا؟ تقييدية، ليس حيثية تعليلية، افتراض أنها حيثية تعليلية خلاف ظاهر الدليل، ظاهر عنوان حيثية تقييدية، المأمور به هو صوم القضاء، هذا المأمور هو صوم الكفارة، احنا نقول بأن لا، المأمور به هو ذات الصوم والقضاء والكفارة وهذه علامات حيثيات تعليلية، هذا خلاف الظاهر، والظاهر الحديث هو أنها حيثيات تقليدية ومأخوذة في موضوع الأمر وتعلق فيها الإرادة التشريعية. ويشهد لذلك أخذها في موضوع الأمر وعدم كونها حيثيات تعليلية مجردة، يقول يشهد لذلك اختلافها بخصوصيات أخرى، العناوين تختلف بخصوصيات أخرى مثل التضييق والتوسعة، السقوط مع العجز بلا بدل ومع البدل، وغير ذلك من الخصوصيات التي يختلف انواع الصوم تختلف، فمن كفارة ومن قضاء ومن هذا يختلف باختلاف خصوصيات أخرى. يقول هذه تشهد لماذا؟ بأنه لا، المأمور به هو هذا صاحب الخصوصية، صاحب هذه الخصوصية، مو يأمر بذلك الصوم. كفارة تختلف عن صوم القضاء مثلا في خصوصية، أي مع العجز يذكر بلا بدل أو إلى بدل، هذا مع العجز لا يذكر. هذا الاختلاف في هذه العناوين بلحاظ هاي الخصوصيات يشير عن أن كل منهما أمر مستقل ومختلف عن الآخر، فلا يكفي في الإتيان بهذا أن يأتي بذلك الفعل، بل لا بد أن يأخذ هذا العنوان. هذا خلاصة رأي السيد الحكيم. سيد القوي قدس الله نفسه في نفس الموضوع إلى رأي حاصل ما يقوله هذا، أنه يقول أن الفرق بين التعبد والتوصل هو أن التوصل يتحقق القضية المعروفة، يتحقق بمجرد الإتيان، يتحقق الغرض منه بمجرد الإتيان بمتعلق الأمر كيف نتفق، في حين أن الغرض من التعبد لا يتحقق إلا بالإتيان به مع قصد القربة، ولا يعتبر فيه الجزء من ذلك، التعبد لا يعتبر فيه إلا الإتيان بذات متعلق الأمر مع قصد ماذا؟ مع قصد القربة، هذا هو المعتبر في التعبديات. يقول إذا أكرم النفس لذلك، إذا ورد أكرم الهاجر، ونفترض أن هذا الأمر أمر تعبدي والواجب واجب شنو؟ نفترض تعبدي، لا تعبد يعني يعتبر فيه شنو قلده قربا. عندما يريد أن يكرم يقول أي حاشم شافه إذا أكرمه قاصدا التقرب هذا يحقق الانتفاع وتتحقق به العبادية. حتى إذا فرضنا أنه أكرمه لا بقصد كونه حاكميا، حتى إذا أكرمه لا بقصد كونه حاكميا، أكرمه بعنوان أنه صديقا، أكرمه بعنوان أنه مثلا عالم يستحق الإكرام، وأكرمه يعني جاء لمتعلق الأمر قاصدا به التقرب، قاصدا به التقرب، لكن لم يكن هذا العنوان عنوان الهاشم. هنا يتحقق الانتساب وتتحقق العبادية. العبادية ليست موقوفة على قصد العنوان، حتى لو كان داخل في موضوع التكليف وداخل في متعلق الأمر ما يتحقق. أكرم الهاشمي أي هاشم يشوفه حتى إذا اعتقد به بإكرامه أنه بعنوان أنه صديقه، أكرمه بهذا العنوان مو بعنوان أنه هاشمي، لكن بالنتيجة هو جاهز متعلق الأمر مع قصد التقرب. يقول هذا يكفي لأن المعتبر في العبادة أمران، الأمر الأول قصد التقرب، والأمر الثاني هو الإتيان بذات المأمور به، بذات المأمور به. إذا تحقق هذا من الأمران خلاص صار ارتفاع العبادة وسقط وتحقق الامتثال العبادي. نعم يستدرك ويقول نعم متعلق الأمر أو ذات متعلق الأمر تختلف من مورد إلى آخر. يقول الملاحظ أن متعلق الأمر أو ذات متعلق الأمر يختلف. في بعض الأحيان ذات متعلق الأمر يتوقف على قصد العنوان، بحيث أنه من دون قصد العنوان هو لم يأتي بمتعلق الأمر، وأنه جاء به لكنه مثلا فاقد لشرط أو كذا أو غير صحيح، لكن لم يأتي بمتعلق الأمر. الإتيان بمتعلق الأمر يتوقف على قصد في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا، الإتيان بمتعلق الأمر لا يتوقف على قصد العنوان. يقول في المشي في الجلوس في السفر في كذا في القيام والقعود هاي كلها تعلق الأمر العبادي بها، الإتيان بمتعلق الأمر لا يتوقف على قصد العنوان. لو مشى لا بقصد القيام، لا بقصد المشي، قام لا بقصد القيام، ركب لا بقصد الركب، لكن ركب وقصد التقرب، يقول هذا يكفي في تحقق الامتثال العبادي وفي عبادية العبادة. ليش؟ لأن متعلق الأمر الذي لا بد منه في الامتثال هو يتحقق لهذا، يتحقق بمجرد الإتيان بالفعل خالصا. ولو لم يقصد عنوانا، ولو لم يقصد عنوانا. ومرة يقول لا الأمر ليس هكذا، مرة يشوف لا أنه في بعض الأحيان لا الإتيان بمتعلق الأمر ويتوقع على ماذا؟ على قصد العنوان. ويمثل له بالركوع، الركوع كما ذكرنا سابقا، يقول الركوع يعني لا يتحقق امتثالا بمجرد الانحناء بالمقدار المعين، فلو انحنى بالمقدار المعين لا بعنوان الركوع، بعنوان تناول شيء من الأرض مثلا، هذا لا يعد ماذا؟ امتثالا للأمر بالركوع، لأنه لم يأتي بالركوع، لم يأتي بالركوع، متعلق الأمر لم يتحقق، لأن متعلق الأمر يعتبر في تحققه في هذه الموارد قصد العنوان. فإذا ركع لا بعنوان الركوع هذا ليس ركوعا أصلا، وأنه ركوعا لكنه غير صحيح، لكن ليس ركوعا يعني ليس ركوعا يعني ليس هو الركوع المأمور به شنو في الشريعة، لم يأتي بمتعلق الأمر. هذا من هذا القبيل. حينئذ هذه قاعدة كلية كبرى كلية أنه متعلق العمل يختلف، مرة يتوقف تحققة الخارج على قبض العنوان ومرة لا يتوقف. حينئذ إذا افترضنا يقول أن العمر العبادي يتعلق بما يشبع القسم الأول فهذا لا يحتاج إلى قبض العنوان، لا يحتاج إلى العبادية تتحقق والانتقال يتحقق بمجرد اللسان بالفعل خارجا. وإذا افترضنا الثاني فلا بد من قبض ماذا؟ لا بد من قبض العنوان. هذه إلى هنا كبرى كلية. بعد ذلك دخلت المصادر، دخلت المصادر. عندما دخلت المصادر ذكر أمثلة للقسم الثاني التي يتوقف حسب نظره تحقق متعلق التكليف فيها على ماذا؟ على قبض العنوان، على قبض العنوان. ذكر صلاة الظهر والعصر اللي خارج عن الموصل، لكن ذكر عندك أمثلة صلاة الظهر وصلاة العصر بلا بد من قبض العنوان. أشياء بالمتعلق بالتكليف لا يتحقق إلا بأن يكتب عنوان الظهرية وعنوان الشنو عنوان العصرية. مجرد أن يجيب أربع ركعة يصليها بلا أن يكتب الظهر نص الظهر، يجيب أربع ركعة يصليها بدون أن يكتب العصر نص العصر بلا بد من قبض العنوان. وكذا ذكر الأداء والقضاء، إذا عليه أداء وعليه قضاء، وعندما يصلي أو عندما يصوم لا بد أن يقول يعني شنو قضاء أو صوم شنو أداء وشنو قضاء، فلا بد من قضاء العنوان. ذكر قوم النذر والكفارة أيضا يقول لا بد من التعيين، ومقصود هذا إذا كان عليه كل منهما، أم صوم يوم نذر أم صوم شنو يوم كفارة. وفي الخارج لا يتميز، لا يتميز أن هذا اليوم اللي يصوم عليه وصوم كفارة أو صوم نذر يكون لا بد من ماذا؟ من قبض العنوان حتى يتحقق المأمور به. وذكر أيضا ما استل بصوم أيام البير وأول الشهر، ولا بد أن يحدد أنها صوم بعنوان أيام البير أو بعنوان شنو أنه صوم أول ماذا؟ أول الشهر. ولعله ذكر هذه الأمثلة، هذه الأمثلة سيأتي الكلام عنها مفصلا قريبا إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك، قبل ذلك فقط العنوان، قبل ذلك نتكلم عن الرأيين المتقدمين، يعني السيد الحكيم والسيد الخوي قدس الله نفسيهما. هل هناك ملاحظة على هذين الرأيين أو على أحدهما أو لا؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. يوم أربعاء إذا تسمحون لي عدة شهور